بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم في الكبائر الكبيرة 93: الدعوة إلى بدعة أو ضلالة أو ترك سنة. قال ابن القيم: بل هذا من أكبر الكبائر، وهو مضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدعة لغة اسم من ابتدع الأمر، اسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه، اسم من ابتداع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه، ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه. وشرعا قال الشاطبي في الاعتصام: طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك، يقصد بالسلوك عليها. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ولها تعارف كثيرة، منها ما أحدث على غير مثال سابق، ومنها ما تعبد به على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة مذمومة، مذمومة في القرآن والسنة، ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قال ابن كثير في تفسيره: أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم، كما جاء في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن كثير: والمراد بهذا كل فرد كل فرد فرد من آحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير موضعها. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: وهذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل، وهذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل، ومن الأحاديث حديث عائشة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعناه أن العمل المبتدع مردود لا يقبل. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر عليه أمرنا فهو رد. قال النووي: في شرح مسلم وفي الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وقال الطيبي بعد كلام ذكره هنا: قال: روى محيي السنة عن يحيى بن سعيد: سمعت أبا عبيدة رضي الله عنه يقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة، في كلمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجميع أمر الدنيا في كلمة: إنما الأعمال بالنيات، فإنهما يدخلان في كل باب. يعني كل أمر من أمر الآخرة مجموع في قوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي كل عمل تتعبد الله به ترجو به الخير لا بد أن يكون على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خالفه مردود. وجمع أمر الدنيا في كلمة: إنما الأعمال بالنيات، كل عمل تعمل مقدار وقبل بالنية. ومن الأدلة أيضا حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال الحافظ الفتح: وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكان يقال: حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمة، وأنتجتا المطلوب والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. ومن الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وحديث جرير بن عبد الله في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. ومن الأحاديث حديث العرباض بن سارية عند أبي داود وأحمد وغيرهما: فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. والحديث في الصحيح مسند لشيخنا مقبل رحمه الله. ومن الأحاديث حديث حذيفة متفق عليه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على باب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جندتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الحديث. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وهذا الحديث في قوله دعاة على أبواب جهنم شبه أو وصف أهل البدع بأنهم دعاء لأبواب جهنم. قال الطيبي في شرح المشكاة: أي جماعة يدعون الناس إلى الضلالة ويصدونهم عن الهدى بأنواع من التلبيس لإدخالهم إياها في جهنم، دخولهم فيها، وجعل كل نوع من أنواع التلبيس بمنزلة باب من أبواب جهنم. يعني كل بدعة وضلالة بمنزلة باب من أبواب جهنم، كل يدعو إلى ضلالته إلى يدخل من باب من أبواب جهنم. وقال النووي في هذا الحديث قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة، وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية وفي معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها. والأحاديث كثيرة، منها حديث أيضا فاتني لم أذكره الآن، حديث أنس إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ومعناه أي لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة ما دام على البدعة، لأنه يرى البدعة حقا. وقال الحافظ رحمه الله على حديث حذيفة قال وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر، يعني في الأولين قال تعرف وتنكر، وفي هذا قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيها، ولم يقل تعرف وتنكر، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأوليين في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير الحق، يعني لم يقل فيهم تعرف وتنكر لأنهم على غير الحق، ليس عندهم حق. ومن الأحاديث حديث زيد بن أرقم قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا، لقد صحبت رسول الله، لقد صحبت رسول الله وصليت خلفه وساق الحديث، يعني ماذا إلى أن قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل وحبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة، رواه مسلم. فهذه جملة من الأحاديث التي فيها ذم البدع، فذم النبي صلى الله عليه وسلم البدع بأنها مردودة غير مقبولة، وأخبر أنها محدثة ضلالة، وأن كل بدعة ضلالة، وأخبر أن من دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل وزر من تبعه، وأخبر أنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وأخبر أنهم محجوبون عن التوبة لا يوفقون إليها، وأخبر في حديث زيد أن من خالف الكتاب فهو على ضلاله وتركه، فدل على أن البدع من كبائر الذنوب. وقد ذكر أهل العلم حكم البدع في الدين، حكم البدع في الدين، لا شك أن كل بدعة في الدين ضلالة ومحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة، فالبدع في العبادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة، فمنها ما هو كفر، أي من البدع ما يوصلك إلى الكفر ويخرجك من الإسلام، مثل بدعة الرفض وبدعة يعني المكارمة، بدعة القرامطة اعتقادهم واعتقادهم، وكالطواف بالقبور، وكقول الجهمية والمعتزلة والرافضة، ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، الصلاة لله والدعاء لله عند هذه القبور بدعة، ومنها ما هو من المعاصي بدعة معصية كالتبتل بترك الزواج والصيام قائما في الشمس كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أبي إسرائيل، والخصال بقصد قطع الشهوة وغير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات. أخيرا، البدعة من الكبائر، البدعة من الكبائر لأنها أعظم من المعصية. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وقال مالك بن مغول الكبائر ذنوب أهل البدع، وقال مالك ابن مغول الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذنوب أهل السنة. قال رحمه الله قلت يريد أن البدعة من الكبائر وأنها أكبر من الكبائر من كبائر أهل السنة، يعني أنت الآن تكذب تزني، هذه كبيرة عظيمة تغتاب، لكن البدعة أكبر منها، وأنها أكبر من كبائر أهل السنة، فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع. وهذا معنى قول بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، انتهى كلامه. والكلام حول البدع ما يتعلق بها كثير، لكن اختصرنا هذا للفائدة، نسأل الله جل وعلا التوفيق.